الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الرابع من الطرق الأربعة التي ذكرت لتشخيص أن ألف هو السبب لباء، وأنه لا يوجد سبب آخر اسمه تاء كان هو السبب ونحن غفلنا عنه. الطريق الرابع هو ما سموه بطريقة البواقي، وفسروا ذلك بأنه لو كان يوجد لدينا مجموعة، لو كانت توجد لدينا مجموعتان من الحوادث، المجموعة الثانية تنتمي إلى المجموعة الأولى أو تكون مسببة عن المجموعة الأولى، وكل مجموعة مؤتلفة من عدة عوامل، أفرضوا من 10 عوامل، والمجموعة الثانية أيضا مؤتلفة مثلا من 10 عوامل، وعرفنا بتحليل علمي أو بأي طريق من الطرق عرفنا أن العامل الأول في المجموعة الثانية هو المسبب عن العامل الأول في المجموعة الأولى، والعامل الثاني أيضا مسبب عن العامل الثاني في المجموعة الأولى، والعامل الثالث مثلا مسبب عن العامل الثالث في المجموعة الأولى، وهكذا إلى أن بقي في المجموعة الثانية عامل لم نعرف بما يرتبط، وبقي أيضا في المجموعة الأولى عامل لم نربط به شيئا. هنا يقال أن الباقي للباقي، الباقي من المجموعة الثانية هو ينتمي إلى الباقي من المجموعة الأولى، وهذا هو الذي يسمونه بطريقة البواقي. إلا أن هذا البيان بهذا المستوى وبهذا الشكل واضح البطلان، إذ لو عرفنا بالطريقة العلمية أو بأي طريق آخر انتساب كل عدد من العناصر الموجودة في المجموعة الثانية إلى عدد من العناصر الموجودة في المجموعة الأولى، ثم بقي في كل من المجموعتين بقي عدد لم نعرف أنه ينتسب إلى ماذا. هنا مجرد أننا لم نعرف أن كل واحد من العددين الموجودين في المجموعتين ينتسب إلى ماذا، مجرد عدم معرفة ذلك سوف لا يكون أي دليلا ولا شاهدا ولا قرينة على أنه إذن هذا الباقي في المجموعة الثانية راجع إلى الباقي في المجموعة الأولى. خب لعل الباقي في المجموعة الثانية راجع إلى العامل الأول في المجموعة الأولى أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ولعل العامل الأخير في المجموعة الأولى لا ينتسب إليه شيء أصلا. فهذا البيان بهذا الشكل واضح البطلان، إلا أنهم ذكروا مثالا لتوضيح الفكرة. هذا المثال قد يلقي ضوءا على ما قصدوه بهذا الكلام، وإن كان هذا الكلام قد يكون ناقصا وغير واضح في المقصود، غير موضح للمقصود، إلا أن المثال الذي ذكروه مثال علمي ودقيق ولطيف ويوضح المقصود. المثال الذي ذكروه هو مسألة الكوكب المسمى بيورانوس في على حد تعبيرهم، حيث قالوا أن هذا الكوكب رأوه ينحرف عن المدار المفروض له بناء على نظرية الجاذبية، نظرية الجاذبية جاذبية الكرات بعضها للبعض تعين وتحدد مدار الكواكب، ورأوا بالتدقيق أن الكواكب تدور بالشكل الذي تحدده الجاذبية، بالشكل الذي تحدده نظرية الجاذبية، ما عدا كوكب واحد اسمه يورانوس. هذا الكوكب رأوه ينحرف شيئا ما عن الدائرة المفروض تحركه في تلك الدائرة لو آمنا بنظرية الجاذبية. ومن هنا حدثوا حدثا قويا أن هناك كوكبا آخر ثابتا في النقطة الفلانية، ذاك الكوكب لا زال غير مرئي وغير محسوس، ونور ذاك الكوكب لا زال لم يصل إلينا، ذاك الكوكب واقع في النقطة الفلانية، وذاك هو الذي يؤثر على مسار يورانوس. ولو فرضنا أن ذاك الكوكب موجود في النقطة الفلانية، إذن سير كوكب يورانوس سير طبيعي وليس انحرافا، عن الوضع المفروض. هذا ما اكتشفوه وفق الحساب الرياضي، وبعد ذلك تبين وفق النظارات تبين أن الكوكب الذي حدثوه في النقطة التي حدثوا أنه موجود في تلك النقطة، تبين أن ذاك الكوكب حقا موجود في تلك النقطة، حيث شوهد بالعين بواسطة النظارات وسمي بكوكب نبتون. هذا المثال الذي ذكروه. هذا المثال يعطي تفسيرا معقولا لفكرة أو لطريقة البواقي، وهذا التفسير يرجع أيضا بروحه إلى مسألة تقليل احتمالات التاء، وذلك لأننا حينما رأينا أن كوكب يورانوس لا يدور وفق المدار الطبيعي له بناء على فكرة الجاذبية، لو حينما رأينا ذلك دار أمرنا بين فرضيتين. الفرضية الأولى أن نظرية الجاذبية صحيحة، وأن هناك إذن كوكبا آخر بعد ما مرئي، ذاك الكوكب هو الذي أثر على سير يورانوس، هذه فرضية. الفرضية الثانية هي أن نظرية الجاذبية باطلة، ولهذا كوكب يورانوس انحرف عن المسير الذي تفرضه عليه الجاذبية، نظرية الجاذبية باطلة. خب، إذا كانت نظرية الجاذبية باطلة، حينئذ يأتي سؤال أن هل سير الموجود لكل كوكب من الكواكب الأخرى غير يورانوس والذي نراه مطابقا صدفة لنظرية الجاذبية، إن كانت نظرية الجاذبية خطأ، إذن يجب أن يكون السير الملحوظ لكل كوكب آخر غير كوكب يورانوس، يجب أن يكون هذا السير مستندا إلى عامل آخر غير الجاذبية، وذاك العامل الآخر بعده لم ينكشف لدينا، وذاك العامل هو الذي نسميه بتاء. إذ لو كان مستندا إلى الجاذبية، إذن للزم افتراض أن يورانوس قد انحرف عن مداره، وما معقول انحراف كوكب عن مداره المفروض له. إذن هذا دليل على أن نظرية الجاذبية باطل، وأن الكواكب التي تسير وفق عامل آخر اسمه التاء. هذا العامل الآخر الذي لم نعرفه حتى الآن، حينما نحتمله في مورد ما، خب نحتمله احتمالا معتدا به، لكن حينما نريد أن نفترض وجوده في عدة موارد بعدد الكواكب، حينما نريد أن نفترض وجوده في عدة موارد، هنا يضعف احتمال وجود التاء نتيجة لضرب المحتملات بعضها في بعض، فإن المحتملات إذا تعددت يصبح احتمال المجموع ضئيلا. مثلا أفرضوا احتمال مجيء زيد صدفة في هذه الليلة إلى بيتنا، إيش كثر؟ هذا الاحتمال قد يكون نصف، قد يكون 50%، لكن احتمال مجيء زيد وعامر معا إيش كثر؟ هذا حتما سيكون أقل من 50%، لأن احتمال مجيء زيد بنفسه احتمال ضعيف، أفرض 50%، واحتمال مجيء عامر أيضا ضعيف بنفس المستوى، يعني 50%. حينئذ احتمال المجموع أن يكون زيد وعمر جاء معا، هذا الاحتمال سيكون ربع تقريبا، 25%. لو أضفنا إليهما شخصا ثالثا، احتمال مجيء زيد وعمر وبكر بأجمعهم، سيضعف الاحتمال. وهكذا كلما أضيف إلى المحتمل محتمل آخر يضعف احتمال المجموع. هنا احتمال التاء حينما يكون، حينما نحتمل التاء بالنسبة لكوكب واحد، هذا الاحتمال ضعيف، لكن حينما نحتمل التاء بالنسبة لكوكبين نريد أن نضيف إلى هذا الكوكب كوكبا ثانيا، الاحتمال أضعف. حينما يضاف إليهما كوكب ثالث، الاحتمال أضعف، وهكذا. إذن فاحتمال وجود تاءات عديدة ضعيف جدا. الأولى افتراض تاء بالنسبة ليورانوس والذي لا يحتاج إلا إلى تاء واحد وهو نبتون. لماذا نفترض تاءات كثيرة بالنسبة للكواكب الكثيرة؟ هنا احتمال التاء أصبح ضعيفا، لكن أيضا كما ترون أن احتمال التاء مهما يضعف بسبب ضرب الاحتمالات بعضها في بعض، هذا الاحتمال وفق القانون الرياضي سوف لن ينعدم إلا إذا أدخلنا قانونا آخر في الحساب وفق القانون الرياضي سوف لن ينعدم وسوف لن ينتهي. وإذن فلم نستطع أن نفسر أو لم يستطيعوا أن يفسروا اليقين المدعى في هذه المدرسة، مدرسة اليقين التجريبية. وبعد ذلك ننتقل إلى المدرسة الثانية وهي مدرسة الظن والترجيح القوي المتآخم للعلم والذي لا ينتهي إلى العلم. هذه مدرسة ثانية. تدعي هذه المدرسة أن الاستقراء يفيد الظن القوي، مهما جربنا ورأينا أن النار يترتب عليها الإحراق يقوى ويغلب على ظننا أنه إذن كل نار حتى النيران التي لم نجربها محرقة يترتب عليها الإحراق. لكن يا ترى هل يصل إلى اليقين؟ لا، يقوى الاحتمال، يصبح أفضه 9,099,000 وأكثر، دائما يقوى الاحتمال، كلما كثر الاستقراء كلما كثرت التجربة يقوى الاحتمال، لكنه يبقى ذاك الكسر الضئيل الذي يكون في صالح عدم العلية وفي صالح عدم السببية وفي صالح الصدفة في صالح تكثر الصدف. هذه هي مدرسة الظن والترجيح. وهذه المدرسة تقوم على أساس فكرة أن اليقين لا يمكن أن يتحقق بالاستقراء وبالتجربة إلا بناء على الاعتماد على قضية ثابتة قبل التجربة، إلا بناء على الاعتماد على قضية لا يمكن إثباتها بالتجربة، من قبيل قضية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد مثلا، قضية أن الأشياء المتماثلة الظروف المتماثلة تنتج نتائج متماثلة. هذه القضية لا بد أن نؤمن بها مسبقا وقبل التجارب وقبل الاستقراء كي نستفيد بالاستقراء العموم القاعدة العامة. حينما استقرأنا استقراء ناقصا عددا من النيران ورأيناها تحرق، حينئذ بضميمة قاعدة أن المتماثلات هي متماثلات في النتائج، المتماثلات في الظروف متماثلات في النتائج، بضميمة هذه القاعدة نثبت أنه إذن كل نار محرقة، بينما هذه القاعدة هي قاعدة لم تثبت بالاستقراء بذات الاستقراء، هذه القاعدة قاعدة احتاج إليها الاستقراء، الاستقراء بحاجة إلى هذه القاعدة، إذن هذه القاعدة لا يمكن أن تثبت بنفس الاستقراء، وإلا لو ثبتت هذه القاعدة بنفس الاستقراء لكان معنى ذلك أن الشيء دل على نفسه، يعني الاستقراء دل بنفسه على نفسه، وهذا مستحيل. إذن هذه القاعدة لا يمكن أن تثبت إلا قبل الاستقراء، لأن الاستقراء بحاجة إلى هذه القاعدة. وبما أن المدرسة التجريبية لا تؤمن بقضايا ثابتة قبل الاستقراء، لا تؤمن بقضايا مبدئية وعقلية، وتقول أن الاستقراء والتجربة هما المصدران للمعرفة وليست هناك قضايا عقلية وقبل الاستقراء والتجربة، بناء على هذا تقول هذه المدرسة، مدرسة الظن والتخمين والترجيح، تقول نحن لا يوجد لدينا طريق للوصول إلى العلم القطعي اليقيني بأن النار تحرق أو بأن من قطع رأسه يموت أو بأن الماء يرفع العطش وما شابه ذلك، غاية ما هناك أن لدينا ظنا كبيرا متآخما للعلم نتيجة تراكم الاحتمالات، لا أكثر من ذلك ولا أقل. وقالوا أن هذا لا يعني أننا إذن خالفنا نتائج العلوم أو أصبحنا أفرضوا من المشككين الذين يشككون في نتائج العلوم، لا، نحن لم نخالف نتائج العلوم، نحن نقول من أول الأمر لم يكن المطلوب من العلوم أكثر من ذلك، المطلوب من العلوم هو الحصول الوثوق والإطمئنان الذي تركل إليه النفس عادة، هذا هو أكثر من هذا مطلوب. أما أن يحصل اليقين فلا، يكفينا أنه نفسنا تركن إلى أن النار تحرق، تركن لا بمعنى أنها تقطع قطعا يقينا، يقين ما موجود، احتمال 1 من 1,000 أو 1 من 1,000,000 أو 1 من بليون موجود أنه النار لا تحرق، وأن هذا كله كل ما رأيناه حتى الآن كان صدفة. لكن هذا الاحتمال لأنه يوجد في قباله احتمال كبير وكبير جدا يدل على أن النار تحرق، ولهذا هل الاحتمال الضعيف ملغي عملا في عمل العقلاء؟ العقلاء لا يعملون بهذا الاحتمال الضعيف، وإن كانوا يحتملونه لكنه عملا لا يعملون به، ويرتبون أوضاعهم وأعمالهم وتصرفاتهم وفق ذاك الاحتمال الكبير القوي. إذن فهذا الاتجاه من عندنا، يعني صاحب هذا المدرسة يقول هذا الاتجاه من قبلنا لا يعني طعنا بنتائج القضايا العلمية، لا، نتائج القضايا العلمية هي مقبولة، لكن مقبولة بهذا الشكل بهذا المستوى. هنا يقول أستاذنا رضوان الله عليه أنه كان على أصحاب هذا الرأي أن ينتهوا إلى آخر المطاف، كان عليهم أن ينتهوا إلى آخر ما تقتضيه تصوراتهم، ولكنهم لم ينتهوا إلى آخر ما تقتضيه تصوراتهم ووقفوا في وسط الطريق. هذا الذي قالوه من أن التجربة والاستقراء لا يحقق اليقين، هذا الكلام صحيح وفق تصوراتهم ومبانيهم كما أشرنا فيما سبق، وكما سنوضح إن شاء الله فيما يأتي، من أننا لو لم نستطع أن نتصور السببية بمعنى الضرورة وبمعنى الخلق وبمعنى التلازم في الوجود بمعنى لابدية الوجود مع الوجود، لو لم نتصور السببية بهذا المعنى ولم نفسر السببية إلا بمعنى التتالي والتعاقب أو التقارن أو ما شابه، لو كان هكذا إذن من المستحيل كما قلنا بالأمس أشرنا وسنشرح إن شاء الله بشكل مبسوط في المستقبل، من المستحيل أن ننتهي إلى العلم، ومن المستحيل أن ننتهي إلى اليقين، وهؤلاء على حق في أن أنكروا العلم واليقين وفق تصوراتهم، لكن وقفوا في وسط الطريق، كان المفروض بهم أن ينتهوا إلى نهاية الطريق، وذلك بأن ينكروا حتى الظن والتخمين والترجيح، ويقعوا في شك مرير وفق مبانيهم وتصوراتهم كما سنوضح إن شاء الله في المستقبل، وكما أشرنا إليه من أن حصول الظن ليس فقط العلم واليقين، حتى الظن بالتعميم حينما نعمم ونقول كل نار محرقة، الظن أيضا لا يتحقق إلا بقدر ما نظن بسببية النار للإحراق، السببية بالمعنى الذي يقولها أرسطو، السببية بمعنى التأثير بمعنى الخلق والإيجاد، بقدر ما نظن بالسببية بذاك المقدار نظن بالتعميم، نظن بأن كل نار إذا محرقة. أما إذا لم نتصور أصلا السببية بذاك المعنى، لم نفسر السببية إلا بمعنى التتالي لا أكثر من ذلك أو التقارب، ولا يوجد خلق ولزوم وحتمية وضرورة، إذن مهما وقع التتالي بين الإحراق والنار نحن نحتمل أنه في المستقبل لا يقع التتالي بين الإحراق والنار، لا مبرر للظن أيضا، ليس فقط لا مبرر لليقين بل لا مبرر للظن أيضا، على ما سيأتي إن شاء الله شرحه بشكل مستوفى في الأبحاث الآتية إن بقينا أحياء. أما إنكارهم لليقين وفق مبانيهم صحيح إنكارهم لليقين، لكننا سوف نثبت أيضا وفق مبانينا أننا نؤمن باليقين، سوف نوضح ونشرح، مو سوف نثبت، سوف نوضح ونشرح أننا نؤمن باليقين، فنحن نؤمن بأنه لو قطع رقبة إنسان سيموت، ولو شرب أحد السم سيموت، ولو وقع القرطاس في النار سيحترق، نحن نقطع بذلك ونتيقن بذلك، نحن نؤمن باليقين وما مستعدين أن نؤمن باليقين وما مستعدين لإنكار اليقين كما أنكر هؤلاء، إلا أن هذا اليقين سنوضح أيضا أن هذا اليقين ليس يقينا منطقيا بمعنى اليقين الذي إنكاره يستبطن التناقض، سنخ اليقين الذي يحصل من الشكل الأول من القياس مثلا. اليقين الذي إنكاره يستبطن التناقض، لا، ليس يقينا يقينا منطقيا بذاك المعنى، يعني لا نعلم بشيء بحيث هذا الشيء لو عرفنا لو فرضنا خلافه للزم التناقض، وبما أن التناقض مستحيل إذا نعلم بهذا الشيء، لا، ليس لا يوجد لدينا يقين بهذا المعنى، وإنما يوجد لدينا يقين سنسميه بالمستقبل إن شاء الله باليقين الموضوعي، يعني يقين ليس وفق المباني المنطقية المعتمدة على مبدأ عدم التناقض، وإنما يقين وفق مباني موضوعية تورث اليقين قهرا وتكوينا، وليس يقينا ذاتيا بحتا، يعني ليس يقينا يختلف فيه إنسان عن إنسان. اليقين قد يكون ذاتيا بحتا، يعني يقين نشأ من ذاتي أنا، أما زيد ما يقبل بي، عامر ما يقبل بي، من قبيل الوهميات. اليقين الذي يحصل من الوهم هذا يختلف من شخص إلى شخص آخر، شخص يأخذه الوهم فيحصل له اليقين، الشخص الثاني لا يأخذه ذاك الوهم لا يحصل له اليقين، هذا نسميه باليقين الذاتي. أما اليقين الموضوعي فهو عبارة عن اليقين الذي كل إنسان سوي اعتيادي ولم يبتلي بالشبهات ألقيت إليه من قبل المحققين، هذا الإنسان السوي الاعتيادي سيحصل له هذا اليقين، من قبيل يقيننا بأنه من حزت رقبته يموت، هذا كل إنسان اعتيادي حينما كثر عليه التجارب والاستقراء سيحصل له اليقين بأنه نعم لو حزت رقبته يموت، وقبل أن تطرأ عليه شبهات من قبل هؤلاء من قبل المدارس المشككة في ذلك. هذا اليقين الذي نسميه باليقين الموضوعي، ولا نشترط في اليقين أن يكون قائما على أسس مبادئ عدم التناقض التي هي أسس هي الأسس المنطقية. هذه خلاصة في الكلام والتي سنشرحها ونوضحها في المستقبل، وأيضا حينما نشرح لا نشرح بمعنى أننا نبرهن على اليقين، فإن اليقين هذا شيء وجداني، من حصل له اليقين بأنه لو حزت رقبته سيموت فبها ونعمته، من لم يحصل له اليقين خب خلقوا قاعد تجربة عليه، هذا الشخص الذي لم يحصل له اليقين لا نستطيع أن نبرهن له بأننا متيقنون، أو لا نستطيع أن نبرهن له بأن عدم يقينك بأنك متيقن مثلا، من ينكر اليقين خب ينكر اليقين، ولكن نحن نفسر عملنا الذي سنقوم به في هذا الكتاب إن شاء الله هو تفسير هذا اليقين الموضوعي الذي نحن فارغون عن ثبوته وتحققه لا أكثر من ذلك. بلي لا، يقصد باليقين الذاتي اليقين الذي يختلف من شخص إلى شخص، يعني يختلف من فرد إلى فرد، يعني اليقين الذي ليس قائما على أسس موضوعية، وإنما يقين ذاتي بحث نابع من أوهامي أنا، أما زيد ما عندي ذيك الأوهام ما مصر إلى ذات اليقين. المدرسة الثالثة من المدارس التجريبية هي مدرسة الشك، في واقعها هي مدرسة الشك، رغم أن أصحاب هذه المدرسة أو قسم من أصحاب هذه المدرسة لم يعترفوا بالشك، يعني قسم منهم ادعوا اليقين ادعوا الاعتقاد والقطع، لكن حينما ندقق معهم الحساب نرى أن هذا ليس يقينا وليس اعتقادا، وإنما هذا شك وتحير، شك في ثوب يقين، شك في ثوب اعتقاد. هذه هي المدرسة الثالثة، وهذه المدرسة الثالثة لها جناحان. الجناح الأول هو الجناح الذي يحلل المسألة تحليلا سيكولوجيا، تحليلا نفسيا، والجناح الثاني هو الجناح الذي يحلل المسألة تحليلا فسلجيا، يعني يفترض مخ الإنسان كأي عضو من 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 أعضاء الإنسان، أي عضو من أعضاء الإنسان تحكم أحيانا يترتب عليه حالات أفضل، يد الإنسان قد يضعف قد تضعف قد تهزل قد تتمرض قد تصح قد تثمن. كذلك مخ الإنسان عضو من أعضاء الإنسان، بما هو عضو من أعضاء الإنسان له حالات وأعراض وعوارض يفسرون هؤلاء مسألتنا وفق هالنمط من التفكير، وفق التفكير الفسلجي الراجع إلى فسلجة المخ. هذا جناحان. أما الجناح الأول وهو الذي يفسر القضية تفسيرا نفسيا ويرجع القضية إلى العادة وإلى تداعي المعاني، فهو عبارة عن جناح دافيديون الذي يدعي أنه نعم أنا معكم، هو يدعي القطع، يدعي اليقين، ما ينكر اليقين، يقول أنا معكم، أنا هم أقطع أنه لو حزت رقبة إنسان فسيموت، وأنه لو أوقعنا هذا القرطاس في النار فسيحترق، نحن أيضا متيقنين، متيقنون مثلكم، هكذا يدعي. لكن حينما يحلل المسألة نرى أن هذا الذي سماه بيقين ليس هذا يقينا، هو هكذا يحلل المسألة. يقول نحن كيف يحصل لنا اليقين بشيء لم نره؟ يقول يحصل لنا اليقين بشيء لم نره عن طريق علاقة العلية والمعلولية. علاقة العلية والمعلولية تحقق لنا اليقين بشيء لم نره. أي علاقة أخرى غير علاقة العلية والمعلولية لا تحقق لنا يقينا من هذا القبيل. نحن لا نتيقن إلا بما رأيناه وأحسسنا به، إلا في موارد العلية والمعلولية. في موارد علاقة العلية والمعلولية نحن نتيقن بشيء لم نره ولم نحس به. فمثلا رأينا الدخان نتيقن بثبوت النار، بينما لم نرى النار. نحن عن طريق المعلول اكتشفنا العلة، عن طريق الدخان اكتشفنا النار، أو العكس، عن طريق العلة نكتشف المعلول. رأينا النار وقعت في الموضع الفلاني نقطع بأنه إذن حصل حريق في ذاك الموضع، لأن النار علة للحريق. رأينا النار ولم نرى الحريق لكننا نكتشف الحريق، يحصل لنا اليقين بالحريق. هذه خاصية علاقة العلية والمعلولية، عبارة عن أنها تحقق لنا يقينا بشيء لم نره. فنحن نرى العلة يحصل لنا اليقين بالمعلول، أو نرى المعلول يحصل لنا اليقين بالعلة. هنا حينئذ يقول أن هذه الخاصية كيف نكتشفها وكيف نفسرها، كيف أننا حصل لنا اليقين بشيء لم نره؟ العلة رأيناها، أما المعلول لم نرها، لم نره، كيف علمنا به؟ أو المعلول رأيناه ولكن العلة لم نرها، كيف نعلم بالعلة؟ هنا بهذا الصدد يشرح، هو يقول توجد لدينا في العالم انطباعات، وتوجد لدينا في العالم أفكار. نقسم الإدراك إلى هذين القسمين. يقول الإدراك ينقسم إلى قسمين، انطباع وفكر. ما هو الانطباع وما هو الفكر؟ يقول الانطباع هو الإدراك الحي النابض بالحياة، القوي الواضح الراسخ، هذا الإدراك الحي الراسخ النابض بالحياة، هذا نسميه بالانطباع. والإدراك الباهت والميت والما متحرك نسميه بالفكر. يقول أن الإدراك متى يكون حيا وواضحا وراسخا؟ أحيانا يكون حيا باعتباره قائما على أساس الإحساس. يعني أنا الآن أحس بوجود الإخوة الجماعة هنا جالسون، أحس بهم، أراهم رأي العين. هنا إدراكي لوجود هؤلاء يسميه بالانطباع، لأن هذا إدراك حي، إدراك قوي. ولكن بعد ذلك حينما يقومون يرحون الإخوة يتفرقون يذهبون إلى بيوتهم، أنا أتصور وأتذكر وجودهم قبل ساعة هنا، وأدرك أنهم قبل ساعة كانوا موجودين. هذا الإدراك إدراك ليس حيا، ليس نابضا بالحياة، ليس قويا، ليس شديد اللون، وإنما إدراك باهت، لأني لا أرى شيئا، وإنما أتذكر أن الإخوة كانوا موجودين.
والانطباع ليس دائما عبارة عن الإحساس، لا، الانطباع هو كل إدراك قوي نابض بالحياة، قد يكون غير الإحساس، يعني غير الإحساس بمعنى رؤية العين أو الإحساس باللمس، لا، قد يكون غير هذا. مثلا من قبيل العواطف، حبنا لمن نحبه، الحب هذا حب، ليست قضية حسية بمعنى الرؤية أو بمعنى اللمس، حبنا لمن نحبه أو بغضنا لمن نبغضه، هذا أيضا من الانطباعات، يقول لأنه حي ينبض بالحياة قوي، نحس به إحساسا قويا، إحساسا باطنيا قويا، هذا أيضا انطباع. أما لو لم نحب شخصا ما، لا نحبه، لكننا نتذكر أننا كنا نحبه، هذا فكر يسمي، يقول هذا مو انطباع، هذا فكر. والفكر بدوره ينقسم إلى قسمين، كما أن الانطباع بدوره ينقسم إلى قسمين حسب ما يقوله ذهبيون. الفكر بدوره ينقسم إلى قسمين، أحدهما الفكر الباهت البحت الميت بكل معنى الكلمة، والثاني الفكر النابض بالحياة شيئا ما، الذي هو وسط بين الانطباع وبين الفكر الباهت البحت. أما الفكر النابض بالحياة نسبيا والذي هو يقرب من الانطباع، فهو عبارة عن ما نذكره بالذاكرة، يعني أنا الآن بعد أن يتفرق الإخوة ويذهبون إلى بيوتهم، أنا أفكر وأتذكر أنه قبل ساعة الإخوة كانوا مجتمعين هنا، كانوا جالسين هنا وكانوا يكتبون. هذا يقول هذا فكر، هذا ليس انطباعا، لأنه ليس حيا كحياة الانطباع، لأني ماذا أحس الآن بوجودهم، لكنه فكر حي نسبيا، فكر له حظ من الحياة، لأنه فكر واضح وقوي، أتذكر أنه قبل ساعة كانوا جالسين هنا، هذا الفكر الذي ينبض بالحياة شيئا ما. أما الفكر الميت البحث، ما هو الفكر الميت البحث؟ عبارة عن مجرد الخيال، مو قصة ذاكرة، ما أذكر شيئا، وإنما أنسج في ذهني، أقول بحر من زئبق، بحر من زئبق، هذا مجرد خيال، هذا فكر باهت ميت للنهاية. يقول أن الفكر الحي، الفكر الذي يقرب إلى الانطباع، هذا ليس حرا، وإنما يتبع الانطباع الذي كان لدينا. يعني قبل ساعة حينما كان الإخوة قاعدين هنا جالسين هنا، رأيتهم وأحسست بهم وأدركتهم إدراكا انطباعيا، انطباع هذا، بعدما تفرقوا أيضا أدركهم من نحو الذي رأيتهم فيما سبق، لأنه هذا قام على أساس الذاكرة، أدركهم بالنحو الذي رأيتهم فيما سبق، هذا إدراك حي. هذا الإدراك الحي ليس باختياري، الإدراك الحي يتطبع بطابع الانطباع الذي كان لدي، وليس شيئا تحت اختياري أتصرف فيه كما أشاء. وهذا بخلاف الإدراك الميت البحث وهو الخيال، ذاك حر، الخيال حر، باستطاعتك أن تتخيل الآن إنسانا له 10 رؤوس مثلا، أو وفي مقابله تتصور إنسانا لا رأس له، إنسان يمشي بلا رأس، وهكذا تتخيل ما تشاء وتتصور ما تشاء. هذا الفكر الميت الذي هو خيال، هذا حر وطريق. يقول أن هذا الفكر الميت الذي هو حر وطريق، رغم أنه حر وطريق، لكن ليس حرا وطريقا إلى حد يستطيع أن يخرج من دائرة الانطباعات مالك، بحيث تتخيل شيئا هو خارج عن دائرة الانطباع مالك نهائيا، هذا ما ممكن. وإنما هذا الفكر الحر والطليق والذي هو عبارة عن الخيال الميت الباهت، هذا ينطلق ضمن دائرة انطباعاتك، ينطلق ضمنها بالتجزئة والتحليل والتركيب. أنت باعتبارك شايف الإنسان الذي له رأس واحد، تضيف إلى رأس ثاني أم تضيف إليه؟ هم هذا الرأس الثاني كالرأس الأول، لك انطباع عنه، تضيف له رأسا ثانيا، تضيف له رأسا ثالثا، فتتصور إنسانا له ثلاث رؤوس مثلا. هذا تركيب، تركيب من نفس الانطباعات السابقة. أو تجزئ، تجزئ، تقص رقبة إنسان في عالم الخيال وتفترضه إنسانا لا رأس له مثلا، وهكذا. فحرية وطلاقة الفكر الميت وهو الخيال عبارة عن حرية وطلاقة في دائرة الانطباعات لا أكثر. أما الفكر الحي النابض بالحياة وهو الفكر الذي يكون عبارة عن الذاكرة، ذاك أصلا ليس حرة، ذاك يتحدد بحدود ما تتذكره أنت شئت أم أبيت، ذاك ليس حرة. وعليه فكلا القسمين من الفكر، الفكر الحي والفكر الميت، كلاهما من توابع الانطباع. يعني لولا الانطباع، لولا الإحساس، إذن لا فكرة ولا خيال. الفكر سواء كان على أساس الذاكرة أو على أساس الخيال يتبعان، كلاهما يتبعان الانطباع أي الإحساس أو ما شابه الإحساس. زين، يقول كما أن الفكر انقسم إلى قسمين، فكر حي وفكر ميت، كذلك الانطباع ينقسم إلى قسمين. الأول انطباع قائم على أساس الإحساس، والثاني انطباع وليد للفكر. الانطباع أحيانا يكون وليدا للفكر، يعني الفكر الذي هو ليس حيا يلد انطباعا هو حي، يلد بقدرة قادر الميت يلد حيا. فالانطباع الذي هو حي ينقسم إلى قسمين. الأول الانطباع القائم على أساس الإحساس، من قبيل انطباعي عن وجود الإخوة هنا، حينما أرى أن الإخوة جالسون هنا أحس بوجودهم، هنا يوجد لدي إدراك على مستوى انطباع، يعني إدراك حي نابض بالحياة، بالحياة الكاملة. هذا انطباع قائم على أساس الإحساس. وأحيانا يوجد لدي انطباع نابض بالحياة لكنه قائم على أساس الفكر الذي هو ميت، من قبيل ماذا؟ من قبيل لو أن أحدا تصور وتخيل الأسد، خيال، هو يدري ماكو أسد، يعلم أنه ماكو أسد هنا، لكن تصور وتخيل الأسد، أخذ يجسد في ذهنه صورة الأسد، ثم هذا الإنسان لضعف نفسه قام يحس بالنفور والخوف والرعب، من تصور صورة الأسد قام يخاف، أحس بالخوف والرعب والتهيب، رغم علمه بأن هذا مو أسد وإنما أسد خيالي، لكن نتيجة هذا الخيال، هذا الخيال ولد في نفسه حالة الرعب والتهيب. هذه الحالة يقول هذا انطباع. ليش؟ لأن هذا الإدراك الثاني، هذا حي، إدراك حي ينبض بالحياة، رغم أنه قائم على أساس إدراك ميت وهو خيال الأسد. هذا انطباع. إذن الانطباع على قسمين، قسم مؤسس على أساس الحس، وقسم مؤسس على أساس الفكر الذي كان هو ميتا لكن ولد انطباعا حيا. هذه هي المقدمات التي يشرحها لنا دافيد هيوم. بعد ذلك يأتي إلى شرح القضية وإلى تحليل أننا كيف يحصل لنا، نرى العلة يحصل لنا العلم بالمعلول، نرى المعلول يحصل لنا العلم بالعلة، نرى الدخان يحصل لنا العلم بالنار مع أننا لم نرى النار، أو نرى النار يحصل لنا العلم بالحريق مع أننا لم نرى الحريق. يقول العلاقات الموجودة بين شيئين تنقل الإنسان بقانون تداعى المعاني من شيء إلى شيء، ليست فقط علاقة العلية. أفرض علاقة المجاورة، شخصان رأيناهما في مكان واحد، بعد ذلك حينما نرى أحدهما ينتقل ذهننا إلى الآخر. علاقة التقارن الزمني أيضا قد توجب الانتقال الذهن من شخص إلى آخر. إذا أردتم مثال فقهي أو رجالي، النوفلي والسكوني، العلماء تعودوا على أنه حينما يتصورون النوفلي ينتقل ذهنهم إلى السكوني وبالعكس. ليش؟ لأنه دائما أحدهما يروي عن الآخر. خب، هذه العلاقات تولد انتقال الذهن من شيء إلى شيء، لكن هذا الانتقال لا يصل بحال من الأحوال إلى تصور شيء لم يحسوا به. فإنما رأيت زيدا وعمرا يمشيان في مكان. بعد ذلك حينما أتصور زيدا ينتقل ذهني إلى عمرو. خب تصوري لزيد فكر، فكر نتج عن الانطباع، يعني نتج عن إحساسي بزيد الذي أحسست به قبل سنة. انتقل ذهني إلى عمرو أيضا، حينما انتقل إلى ذهني إلى عمرو هذا أيضا فكر نتج عن إحساس سابق وهو رؤيتي لعمرو قبل سنة، وليس إحساسي بأحدهما ينقلني إلى شيء لم أحس به، هيك شيء ماكو ما موجود إلا في علاقة العلية. في علاقة العلية أكفت خاصية في علاقة العلية بحيث يجعلني حينما أحس بأحدهما أنتقل وأحس بالآخر، يعني حينما أدرك أحدهما أنتقل إلى إدراك الآخر من دون أن أكون قد رأيته. فحينما رأيت الدخان ينتقل ذهني إلى النار التي لم أرها، لا ينتقل ذهني إلى النار ما قبل سنة اللي رأيتها، مثل زيد وعمر الذين رأيتهما قبل سنة. فحينما أرى زيد أنتقل إلى عمر الذي رأيته قبل سنة، لا هنا موجي، هنا حينما رأيت الدخان أنتقل إلى النار، أي نار؟ ليس النار ما قبل سنة، أنتقل إلى النار التي لم أرها. وهذه خاصية موجودة في علاقة العلية، علاقة العلية فيها هيك خاصية، خاصية أنها تنقلنا من إحساس من فكر إلى فكر. خب يقول إذن ما هي هذه العلية؟ خلنا نكتشف ما هي هذه العلية، ما هي فكرة العلية وكيف تحققت. فكرة العلية يعني فكرة التقارن، ما أكثر شيئين متقارنين ليس بينهما علية. فكرة العلية يعني فكرة التعاقب مثلا، ما أكثر شيئين متعاقبين ليس بينهما علية. إذن ما معنى العلية؟ يقول العلية معناها الضرورة الحتمية، مو مجرد التقارن أو التلاحق، الضرورة والحتمية. طبعا ما يقصد هو بالضرورة والحتمية المعنى الذي يقوله أرسطو، ذاك ما يتصوره أصلا في الفيديو يعني الحتمي بذاك المعنى، وإنما يقصد شيئا آخر سيتضح إن شاء الله. يقول أن العلية تعني الحتمية الضرورة، حينما توجد حتمية وتلازم وضرورة بين شيئين، هنا إدراكنا لأحدهما يولد في ذهننا إدراك الآخر رغم أن الآخر لم نحس به. خب كيف يولد؟ كيف هذه الضرورة أو هذه الحتمية؟ هذه فكرة من الأفكار. هنا يتجه السؤال إلى لفديو، السؤال حاصله أن الضرورة أو الحتمية هي فكرة من الأفكار. وقد قال دافيديوم أن الفكرة دائما وليدة الانطباع وتتبع الانطباع، حتى الخيال، الخيال أيضا وليد الانطباع كما قلنا قبل دقائق، الفكرة وليدة الانطباع. ففكرة العلية وليدة لأي انطباع من الانطباعات. خب هنا يقول زين خل نحسب انطباعاتنا، أنا رأيت ألف ورأيت بعده باء مباشرة، مرة مرتين ثلاث مرات عشر مرات ألف مرة، إلى أن أجزم بالعلية، أجزم بفكرة الضرورة والحتمية. يقول هذه الفكرة، فكرة الضرورة والحتمية، هي يجب أن تكون نتيجة انطباع من الانطباعات، لأن كل فكرة هي نتيجة انطباع، يعني كل فكرة ميتة نتيجة انطباع حي. هذه فكرة العلية، فكرة الضرورة نتيجة ماذا؟ هل لدينا انطباع عن نفس الضرورة؟ لا، لأن الضرورة ليست شيئا يحس بها. هل أن فكرة الضرورة انطباع عن هل أن فكرة الضرورة فكرة نتجت عن انطباعنا الذي تحقق برؤيتنا لألف ثم لباء مباشرة؟ هل انطباع حينما رأينا ألف وبعده مباشرة عقبه رأينا باء، هذا انطباع؟ هذا الانطباع هو الذي ولد فكرة الضرورة؟ الجواب لا، لأننا من الواضح أن مرة واحدة ما تولد يقين، مرة واحدة حينما نرى أن ألف جاء بعده باء ما يولد لنا يقين بأن ألف علة لباء. خب إذن هل هذه الفكرة وليدة لعدة انطباعات، لعدد من الانطباعات الكثيرة ألف مرة؟ ألف مرة حينما رأينا ألف ورأينا بعده باء، هل انطباعات الكثيرة تعدد الانطباعات ولد لدينا فكرة الضرورة؟ يقول هذا هم لا، لماذا لا؟ لأن تعدد الانطباع ليس انطباعا، تعدد الانطباع مو انطباع، كل واحد من هالانطباعات هو انطباع، لكن تعدد الانطباع ليس انطباعا، مجموع الانطباعات ليس انطباعا. كل واحد من هالانطباعات لا يمكن أن يولد فكرة العلية، لأن تجربة مرة واحدة ما تولد يقين. مجموع الانطباعات أيضا لا يمكن أن تولد فكرة العلية، لأن مجموع الانطباعات ليس انطباعا، تعدد الانطباعات ليس انطباعا. إذن هذه الفكرة من أين تولدت؟ يقول هذه الفكرة تولدت من انطباع من القسم الثاني. ألم نقل أن الانطباع ينقسم إلى قسمين؟ انطباع قائم على أساس إحساس، وانطباع قائم على أساس فكر. يقول فكرة الضرورة وفكرة العلية تولدت من انطباع قائم على أساس فكر. يعني شلون؟ يعني حينما تتالت على أذهاننا فكرة أن ألف يعقبه باء، مرة ثانية أيضا رأينا ألف يعقبه باء، مرة ثالثة رأينا ألف يعقبه باء، هل تتال الفكر الموجودة لدينا تولد لنا حالة التهيؤ، تهيؤ الانتقال من ألف إلى باء، من قبيل ذاك الأسد الخيالي الذي ولد حالة التهيب في هذا الإنسان، وحالة التهيب قلنا أنها هي انطباع، انطباع قائم على أساس الفكر. كذلك تتالي هالأفكار على أذهاننا ولد لدينا حالة التهيؤ، تهيؤ لماذا؟ التهيؤ للانتقال من ألف إلى باء، هذه الحالة هي الانطباع، لأنها هذه حالة حية في النفس، هذا انطباع. هذا الانطباع تولدت عنه فكرة الضرورة والعلية والحتمية. زين، بعد ذلك ما أعرف أكمل الكلام أو أنه يصعب حينئذ تصور كلمات هذا الرجل. بعد ذلك يأتي هذا السؤال، يقال له خب هل أسلوب من التفكير كيف ولد اليقين؟ كيف حينما ترى الدخان يحصل لك اليقين بالنار؟ إذا كانت العلية والضرورة عبارة عن هذا الذي تقول، العلية والضرورة فكرة ناتجة عن تهيئ الذهن للانتقال من ألف إلى باء. إذن العلية يعني قضية نفسية، قضية سيكولوجية، قضية مو قضية خارجية، العلية قضية نفسية بناء على هذا التفسير، قضية راجعة إلى العادة والتهيئ والتعود. خب هذه القضية النفسية تعود الإنسان، حسب ما يقول تعود الإنسان على أن يضفي هذه الحالات النفسية مالته، يضفيها على الخارج، فيفترض أن العلية كأنما هي علية بين الألف والباء، بينما العلية هي شيء ثابت في نفسه وفي ذهنه وفي تصوره، لكن تعود على أن يضفي هذه العلية إلى الخارج. خب هذا الكلام بهذا الشكل اللي هو سرد كان من المتوقع أن ينكر إذن كل يقين، كان من المتوقع أن يقول إذن أنا ما عندي يقين بأن النار تحرق، لأنني عرفت بالتحليل الفلسفي أن العلية عبارة عن قضية سيكولوجية ذهنية نفسية، وإنما تعودنا أن نضفيها إلى الخارج. إذن المفروض أن يقول هكذا، المفروض أن يقول أنه أنا لست على يقين بأن النار تحرق مثلا، ولكنه خلافا لهذا المتوقع قال دافيديوم أنا على يقين بأن النار تحرق، وبأن السيف يقتل، وبأن السم يميت، وبأن الماء يرفع العطش، أنا على يقين من كل هذا. كيف على يقين؟ يقول لنعرف ما معنى اليقين. اليقين ما هو؟ اليقين عبارة عن الفكر الحي. أليس لدينا انطباع؟ هو منذ البدء قال لدينا انطباع ولدينا فكر، والفكر هم على قسمين، فكر حي وفكر ميت. الفكر الميت عبارة عن الخيال، ويوجد لدينا فكر حي، هذا الفكر الحي وسط بين أمرين، وسط بين الانطباع وبين الخيال. يقول اليقين عبارة عن الفكر الحي، وأنا حينما أتصور ألف ينتقل ذهني فورا إلى الباء، حينئذ تصوري لألف تارة يكون تصورا ميتا، وذلك كأن أتخيل ألف، أتخيل خيالا، أتصور تصورا بحتا، حينئذ هذا التصور يقذف بذهني فكرة باء لكن فكرا ميتا أيضا. لكن إذا كان تصوري لألف تصورا حيا بأن رأيت ألف، رأيت النار، فهذا التصور، هذا الفكر فكر حي، هذا الفكر الحي ينتقل بحيويته إلى الباء، فيكون تصوري للباء أيضا تصورا حيا، يعني تصوري للإحراق أيضا تصورا حيا. هذا الإحراق أخذ حياته من 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 النار التي تصورتها تصورا حيا. ولا نعني باليقين إلا الفكر الحي. إذن نحن على يقين من أن النار، على يقين بأن النار تحرق. هذه خلاصة كلمات جافيديومية موجودة في الكتاب، طالعوا إذا رأيتمها بحاجة إلى شرح أكثر حتى أشرح غدا إن شاء الله، وإذا لا رأيتمها واضحة حتى ننتقل إلى التعليق على هذه الكلمات.